أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: وبعد ثبوت ذلك ينبغي أن نبحث هنا عن مسألة أخرى، وهي أنه لو ورد من الشارع أمر في مورد حكم العاقل كقوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول، فهذا الأمر من الشارع هل هو أمر مولوي، أي أنه أمر منه بما هو مولى إلى آخره. كان الكلام حول ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشارع، وذهب الشيخ إلى أن الحق في هذه المسألة هو ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، وقلنا أن معنى ذلك هو أن العاقل يكتشف عن طريق حكم العقلاء بالحسن والقبح، يكتشف أن الشارع أيضا يحكم بالحسن والقبح، أو يحكم مثلا بالوجوب أو الحرمة، ولا يعني ذلك الطولية بمعنى أن الشارع يحكم، إنما يحكم بالحسن والقبح أو الوجوب والحرمة بتبع حكم العقلاء. لا، إن الملازمة أو ثبوت الملازمة أو اكتشاف العقل لوجود الملازمة يعني أن العقل عن طريق حكم العقلاء بالحسن أو القبح في الفعل يكتشف أن الشارع أيضا يحكم بمثل هذا الحسن أو القبح، لا أن الشارع يتبع العقلاء في ذلك. طبعا الدليل الذي ذكره الشيخ هنا على ثبوت الملازمة أنه قال أن الشارع أو أن الحكم إذا كان عقلائي أو حكم للعقلاء بما هم عقلاء، فإن الشارع سيدهم ورئيسهم، بل هو خالق العاقل، فلا بد أن يكون إذا كان العاقل يكتشف هذا الحسن والقبح، لا بد أن يكون الشارع أيضا يعلم بهذا الحسن والقبح، فلا بد أن يحكم بمثل هذا الحسن والقبح. إذا قلنا طبعا هنا بثبوت هذه الملازمة كما ذهب الشيخ إلى ذلك، هنا يقع البحث عن مسألة يعني من المسائل التي يمكن أن تتفرع على ثبوت الملازمة. طبعا إذا قلنا بعدم ثبوت الملازمة هنا لا ينبغي طرح هذا البحث هنا. أما إذا قلنا بحكم العاقل بالحسن والقبح وثبوت الملازمة بين حكم العاقل وحكم الشارع، هنا يطرح هذا البحث، وهو أنه في الموارد التي يأتي فيها خطاب من الشارع يأمر أو ينهى عن شيء معين، هذا الشيء كان موردا لحكم العاقل بالحسن أو القبح، يعني أن الشارع يأمر بشيء أو يأتي خطاب منه، هذا الخطاب يتضمن الأمر بشيء معين أو النهي عن شيء معين، هذا الشيء الذي أمر به الشارع في هذا الخطاب هو مورد لحكم العقل بالحسن مثلا، أو المورد الذي نهى عنه الشارع هو مورد لحكم العقل بالقبح مثلا. من قبيل ماذا؟ من قبيل قوله تعالى: أطيعوا الله والرسول. هنا الأمر بطاعة الله سبحانه وتعالى، هنا الشارع في هذا الخطاب أمر بطاعة الله سبحانه وتعالى، والحال أن طاعة الله سبحانه وتعالى أو وجوب طاعة الله سبحانه وتعالى هذا من مدركات العاقل، العاقل يدرك حسن طاعة الله سبحانه وتعالى، ولذلك العاقل يقول أن طاعة الله تعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله هذه حسنة بحكم العاقل ومما ينبغي فعله. طيب هنا إذا كان العاقل يحكم بلزوم الطاعة بحسن الطاعة ولزوم فعلها، هنا ماذا يكون هذا الأمر من قبل المولى؟ قلنا أن هنا خطاب: أطيعوا الله أو أطيعوا الله والرسول. طيب هذا الخطاب الذي يتضمن الأمر، هل أن هذا الأمر يحمل على كونه أمرا مولويا أو على كونه أمرا إرشاديا؟ الأمر المولوي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إنما أمر أو أصدر هذا الأمر بلحاظ كونه مولى، بلحاظ كونه مكلف، يعني هذا يعتبر تكليف وإدخال لهذا للمأمور به في عهدة المكلف. أمر بما أن الشارع أو بما أن المولى مشرع ومولى، أو أنه لا، هذا الأمر أمر إرشادي بمعنى هو إرشاد لما حكم به العقل، يعني المولى إنما أصدر هذا الخطاب المتضمن للحكم بالأمر أصدره لأجل الإرشاد إلى ما حكم به العقل، يعني بمعنى أن هذا الأمر إنما الشارع أمر به بما هو عاقل، بما هو سيد العقلاء، إرشاد أو تأكيد لحكم العقل أو الحكم الذي حكم به العقل. أو بعبارة أخرى كما يقول الشيخ، أن النزاع هنا وقع في أن هذا الأمر هل هو أمر تأسيسي، يعني المولى هنا يريد أن يؤسس لوجوب الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى والرسول، أو أنه أمر تأكيدي يريد أن يؤكد ما أمر به العقل، وهو معنى كونه إرشادي. هنا معنى كونه إرشادي أنه أمر تأكيدي يؤكد فيه المولى ما حكم به العقل في رتبة سابقة. أما إذا قلنا لا، هو أمر تأسيسي، يعني يكون أمر مولوي، أمر مولوي، المولى يعني أمر تكليفي يريد المولى منه أن يدخل هذا الأمر في عهدة المكلف. الشيخ يقول وقع الخلاف في مثل هذه المسألة، والحق فيها كما يراه الشيخ أن هنا الحق أنها مثل هذه الأوامر إنما هي للإرشاد وليست أوامر مولوية. لماذا؟ لأن العقل هنا نقول كاف، أو حكم العقل هنا كاف في دعوة المكلف إلى إلى حسن الفعل، هو يولد الدافع، نفس حكم العقل يولد الدافع لدى المكلف للقيام بذلك الفعل. فهنا إذا كان حكم العاقل بالحسن، حسب فرض المسألة أن ما تعلق به الأمر المولوي هو مورد لحكم العاقل مثلا بالحسن، فهنا إذا كان العقل يحكم بالحسن وكان هذا الحكم كافيا في إيجاد الداعي لدى المكلف، لدى الإنسان، لأن يمتثل هذا متعلق هذا الأمر، فهذا كافي. إذن ما الداعي إلى جعل أمر مولوي، وما الحاجة إلى أمر مولوي؟ يصبح الأمر المولوي لغو أو تحصيلا للحاصل. الأمر المولوي إنما يكون، أو المولى إنما يجعل الأمر لأجل ماذا؟ لأجل إيجاد الداعي لدى المكلف، لأجل تحريك المكلف نحو ماذا؟ نحو تحصيل متعلق الأمر. حينما يقول مثلا أقم الصلاة، هنا المولى إنما قال أو أمر بالصلاة، ذلك لأجل ماذا؟ لأجل أن يجعل هذا التكليف في عهدة المكلف، بمعنى أنه يوجد الداعي لديه لماذا؟ لأن يتحرك ويحصل أو يأتي بمتعلق هذا الأمر. أما إذا كان هذا الداعي قد حصل بنفس حكم العقل، إذا كان العقل يحكم بحسن هذا الفعل ويحكم بأنه ينبغي على الإنسان تحصيل هذا الفعل، وكان هذا الحكم كافيا في إيجاد الداعي في نفس المكلف نحو التحرك وتحصيل متعلق هذا الأمر، إذن ما هو بعد ذلك؟ لماذا؟ ما الحاجة إلى صدور أمر مولوي جديد من قبل المولى إذا كان الداعي موجود في نفس المكلف؟ فالأمر المولوي هذا الآخر ما هو الداعي إليه؟ لماذا المولى أيضا هل يريد أن يوجد داعي جديد؟ الداعي موجود، فيصبح هذا الأمر المولوي في الحقيقة تحصيلا للحاصل. الداعي موجود ومخلوق في نفس المكلف، والمكلف يكفي ذلك الداعي في تحريكه نحو تحصيل الفعل، يعني نحو تحصيل متعلق الأمر، فما الداعي إذن؟ أو ما الحاجة إلى إصدار أمر مولوي؟ بل هو ولذلك يقولون هو مستحيل على المولى، لأنه من باب تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل قبيح لا يصح إسناده إلى المولى سبحانه وتعالى. ولذلك ذهبوا إلى أن كل ما يرد في لسان الشارع من الأوامر أو النواهي في وكانها المتعلق هذه الأوامر أو هذه النواهي هو من المستقلات العقلية، لا بد هنا من أن يحمل هذا الأمر المولوي على التأكيد، يحمل على الإرشاد، لا أنه تأسيسيا ومولويا وتكليفيا يريد ماذا أن يجعل هذا متعلقه في ذمة يجعل متعلقه في ذمة المكلف ويوجد الداعي نحو تحصيل هذا المتعلق. الشيخ هنا يقول نعم، هنا استثناء واحد أنه أو نعم هنا لا بد من الالتفات إلى شيء، أنه لو قلنا يعني لو قلنا أن ما تتطابق عليه آراء العقلاء في الأحكام العقلية، ما تتطابق عليه حكم العقلاء وما يتطابق عليه حكم العقلاء هو استحقاق الفاعل للمدح أو الذم فقط، استحقاق الفاعل للمدح أو الذم فقط، يعني على بمعنى فقط ماذا يعني؟ يعني على وجهين، أن هذا الاستحقاق استحقاق الفاعل فاعل الفعل الحسن مثلا إلى المدح، أو استحقاق فاعل الفعل القبيح إلى الذم، هذا لا يستتبعه العقاب الثواب أو العقاب من قبل المولى، لا يستتبعه الثواب والعقاب من قبل المولى. نعم هو يكون مستحقا للمدح، يكون مستحقا للثناء عليه، أو يكون مستحقا للذم والتوبيخ فقط وفقط، من دون أن يكون أن يترتب على ذلك ثواب أو عقاب من قبل المولى. أو لا، يقول أنه قد يستلزم ذلك، يعني أن الحكم العقلي بالحسن ولزوم الفعل أو القبح ولزوم الترك قد يستلزم الثواب والعقاب، بل يقول بل هو عينه، بل هو عينه. لماذا قال بل هو عينه؟ في الهامش يوضح هذه الفكرة، يقول أن كثير من العلماء صرحوا بأن استحقاق الشخص للمدح من المولى، يعني ماذا استحقاق المدح؟ الشخص يستحق المدح من قبل المولى، بمعنى استحقاق ذلك الشخص لأي شيء؟ للثواب من قبل المولى. وإلا ما معنى المدح؟ استحقاق المدح هو استحقاق الثواب، واستحقاق الذم من قبل المولى يعني هو استحقاق لأي شيء؟ للعقاب، لأن المراد من المدح ما يعم الثواب والمجازات بالخير. حينما نقول أن هذا الشخص يستحق المدح يعني يستحق المجازات بالخير فيستحق الثواب، أو الذم حينما نقول أن هذا الشخص يستحق الذم يعني يستحق ماذا؟ المجازات بالشر فهو يستحق العقاب. إذن هنا حينما نقول أن العقلاء يحكمون بالمدح فاعل الحسن أو يحكمون بالذم فاعل القبيح، والشارع يحكم على طبق ما حكموا به، بمعنى أن الشارع أيضا يحكم باستحقاق فاعل الحسن للمدح واستحقاق فاعل القبيح للذم، هو أن المستحق الحسن يعني مستحق للثواب، مستحق القبيح يعني مستحق للعقاب، مستحق عفوا للذم يعني هو المستحق للعقاب. إذا قلنا ذلك فإذا هذا يلاز يعني هناك تلازم بين الحكم العقل بالمدح واستحقاق الثواب وحكم العقل بالذم واستحقاق الثواب. نعم قد تكون هناك واسطة، وهي ماذا؟ أن العقلاء حينما يحكمون بحسن فعل بمعنى أن فاعله يستحق المدح، فإن الشارع هذا يكشف عن أن الشارع أيضا يحكم ماذا؟ بأن فاعل هذا الفعل أو بأن هذا الفعل حسن، بمعنى أن فاعله يستحق المدح من الشارع. التفتوا جيدا إلى هذه الملازمة، أن العقلاء حينما يحكمون بحسن فعل معين مثل حسن الصدق فإنهم يحكمون بمعنى هنا حسن يعني ماذا؟ قلنا على المعنى الثالث، بمعنى أن العقلاء يحكمون بأن فاعل الصدق يستحق المدح، قلنا أن هذا يلزم منه ماذا؟ أن يحكم العقل على طبق ما حكم به العقلاء، يعني هذا يكشف عن أن الشارع أيضا ماذا؟ عن أن الشارع أيضا يحكم باستحقاق فاعل الصدق للمدح. طيب ماذا يعني أن الشارع يحكم بذلك؟ أن الشارع يحكم باستحقاق فاعل الحسن أو فاعل الصدق مثلا للمدح، يعني أنه يستحق الثواب، يعني أنه يستحق المجازات بالخير، والمجازات بالخير هو ماذا؟ الثواب من قبل المولى سبحانه وتعالى. كذلك أن العقلاء حينما يحكمون بقبح فعل بمعنى أن فاعله يستحق العقاب، عفوا، بأن فاعله يستحق الذم، يستحق الذم، هذا يكشف عن أن الشارع أيضا بحكم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، هذا يلزم أن الشارع أيضا يحكم بأن فاعل القبيح يستحق الذم. ومعنى الذم عند الشارع هو ماذا؟ المجازات بالشر، بمعنى أنه يستحق العقاب. ولذلك قالوا أن أو قال الشيخ هنا أن هناك عينية بين الحكم بالحسن واستحقاق الثواب، وبين الحكم بالقبح واستحقاق العقاب. إلا أنه لو افترضنا ذلك، يعني الشيخ هنا يريد أن يستثني، يعني لو افترضنا ذلك أن نعم أن العقلاء أو ما تطابقت عليه آراء العقلاء من استحقاق المدح والذم على وجه أنه يستحق كما ذكرنا الثواب أو العقاب، أو يلازم ذلك استحقاق الثواب والعقاب، أو هو نفسه كما قد يعبر الشيخ، ولكن لا يدرك ذلك الكثير من الناس، لا يدرك ذلك الكثير من الناس باعتبار أنهم لا يفهمون هذا المطلب، يعني أكثر الناس قد لا يتوجهون إلى هذا المطلب ووجود الملازمة بين حكم العقلاء وحكم الشارع، ومعنى حكم الشارع بالمدح يعني استحقاق الثواب، ومعنى حكم الشارع بالذم يعني استحقاق العقاب. قد يكون هذا الأمر واقعا هكذا، لكن كثيرا من الناس لا يدركون هذا الأمر، فهم نعم يعلمون بحكم العقلاء بالحسن أو القبح، ولكنهم يجهلون أن هذا يلزمه أو أن عينه وماذا استحقاق الثواب والعقاب. فهنا نفس الحكم العقلي لا يكون كافيا في إيجاد الداعي في أذهان هؤلاء أو في أنفس هؤلاء نحو تحصيل المأمور به أو الامتناع عن المنهي عنه. فهنا إذا كان لا يكفي في إيجاد الداعي كذلك، فهنا نعم يمكن أن نقول أن المولى لو أمر بالحسن أو أمر بالقبيح، يعني ما كان متعلقا لحكم العقل بالحسن، أو أمر بما كان أو نهى عما كان متعلقا لحكم العقل بالقبح، هنا لا يكون لغوا. لماذا لا يكون لغوا؟ لأن نفس حسب الفرض أن نفس حكم العقل بالحسن أو بالقبح لا يوجد الداعي في نفس المكلف نحو تحصيل الفعل الحسن أو اجتناب الفعل القبيح، فنحتاج إلى ما يوجد الداعي، وما يوجد الداعي هو الأمر المولوي من قبل الله سبحانه وتعالى، فيمكن حمل الأمر هنا على المولوية. طيب نطبق هذا المقدار ونرى ما بقي من البحث. قال: وبعد ثبوت ذلك، يعني بعد ثبوت الملازمة بين حكم العاقل وحكم الشرع، ينبغي أن نبحث هنا عن مسألة أخرى، وهي أنه لو ورد من الشارع أمر في مورد حكم العاقل كقوله تعالى أطيعوا الله والرسول، فهذا الأمر من الشارع هل هو أمر مولوي؟ أي يعني تفسير للأمر المولوي، أي أنه أمر منه من الشارع بما هو مولى، أو أنه أمر إرشادي. ماذا يعني إرشادي؟ أي أنه أمر لأجل الإرشاد إلى ما حكم به العاقل، تنبيه لما حكم به العاقل، الشارع ينبه، كما ورد يعني في مثلا في بعض خطب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أن من وظائف الأنبياء هو أن يستثيروا دفائن العقول. العقل قد يدرك شيء ولكن يغفل عن ذلك الشيء، فيأتي أمر من المولى أو يأتي تنبيه من النبي، أمر من النبي لأجل ماذا؟ إثارة العقل، لأجل تنبيه العقل. فيقول أو أنه أمر إرشادي، أي أنه أمر لأجل الإرشاد إلى ما حكم به العاقل، أي أنه أمر منه بما هو عاقل. وبعبارة أخرى أن النزاع هنا في أن مثل هذا الأمر من الشارع هل هو أمر تأسيسي جديد، هذا أصلا ما كان موجود، الآن يؤسس الشارع له وهذا معنى أنه مولوي، هذا التأسيس أنه الآن الشارع يوجد أمرا لم يكن موجود، أو أنه أمر تأكيدي يعني يؤكد ما حكم به العقل وهو معنى أنه إرشادي. ولقد وقع الخلاف في ذلك، والحق أنه للإرشاد، حيث يفرض أن حكم العقل هذا يعني بالحسن أو القبح كاف لدعوة المكلف إلى الفعل الحسن واندفاع إرادته للقيام به، يعني يوجد في نفسه الداعي والإرادة للقيام بالفعل الحسن، أو بالعكس القبيح يوجد في نفسه ما يمسكه عن ماذا؟ عن الإتيان بذلك الفعل. فلا حاجة إلى جعل الداعي من قبل المولى ثانيا إذا وجد الداعي بحكم العقل، حكم المولى هو لأجل إيجاد الداعي، لأجل ماذا؟ حتى يحصل المكلف ذلك الفعل، يقوم ويسعى لتحقيق ذلك الفعل. فإذا كان الداعي موجود في نفسه بنفس حكم العاقل، فما الداعي إلى حكم المولى؟ المولى ماذا يفعل؟ فلا حاجة إلى جعل الداعي من قبل المولى ثانيا، بل يكون عبثا ولغوا، بل هو مستحيل لأنه يكون من باب تحصيل الحاصل، يعني محال على المولى أن يأمر بأمر هو لغوي وعبثي، العبث قبيح ولا يفعله المولى. لماذا؟ لأنه لو أمر بذلك الأمر يكون تحصيلا للحاصل، الحال أننا نفترض أن حكم العقل كاف في إيجاد الداعي نحو تحصيل ذلك الفعل الحسن أو نحو اجتناب الفعل القبيح. وعليه فكل ما يرد في لسان الشرع من الأوامر في موارد المستقلات العقلية لابد أن يكون، لابد أن يحمل على تأكيد الحكم، على نعم أن يكون تأكيدا لحكم العقل لا تأسيسا. نعم لو قلنا بأن ما تطابقت، هنا يريد أن يستثني أنه لو قلنا بناء على هذا القول، نعم يمكن أن يكون الأمر الحكم نعم هنا الأمر المولوي، الأمر الشارع يكون أمرا مولويا. نعم لو قلنا بأن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط، يعني ماذا فقط؟ يعني يقول على وجهين، لا يلزم منه استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى، لا فقط يستحق المدح يستحق الذم، كما مثلا في المستحبات المستحب فاعله، مستحب فاعله يستحق ثواب لكن تاركه لا يستحق العقاب. أو أنه يلزم منه، أو لا حتى لو قلنا أنه يلزم منه ذلك استحقاق الثواب والعقاب، يعني بل هو عينه، قلنا بل هو عينه، لماذا؟ كيف يلزم منه بل هو عينه؟ باعتبار أن هناك الكثير من العلماء كما ذكر في الهامش أن استحقاق المدح والذم من قبل نفس المولى، لأن قلنا إذا حكم العقلاء بالحسن بمعنى استحقاق الفاعل المدح، حكم المولى بالحسن أيضا بمعنى استحقاق الفاعل للمدح، ومعنى مدح المولى للفاعل أنه ماذا؟ أنه يستحق، يعني معنى أن المولى يقول أن الفاعل يستحق المدح يعني أنه يستحق الثواب، معنى حكم المولى بأن الفاعل يستحق الذم يعني أنه يستحق العقاب. فيكون هنا الحكم العقل يلزمه أن يحكم المولى أيضا بالحسن، ومعنى ذلك أن المولى يحكم باستحقاق الفاعل للثواب، ومعنى ذلك أنه يعني يستحق المدح، ومعنى ذلك أنه يستحق الثواب، فهنا يكون لازم. هنا المطابقة أو هو حسب ما يقول الشيخ بل هو عينه، بل هو عينه يعني أن نفس حكم الشارع وحكم العقل، حكم العقل باستحقاق فاعل الحسن للمدح يلازمه أن هذا الفاعل يستحق الثواب من قبل المولى. لماذا؟ لأنه حكم العقل باستحقاق أو حكم العقل باستحقاق المدح يلازمه حكم الشارع باستحقاق المدح، ومعنى حكم الشارع باستحقاق المدح يعني أن الفاعل يستحق الثواب. نعم، العينية وين أين موجودة؟ العينية موجودة في أن حكم الشارع لو حكم، أن الشارع لو حكم فهذا يعني أنه عين أن الشارع يحكم باستحقاق الثواب. ولو أن الشارع حكم بالقبح بمعنى استحقاق الفاعل للذنب هو عين أن الفاعل يستحق للعقاب. ولذلك قال أو أنه يلزم منه ذلك، يعني يلزم منه استحقاق الثواب والعقاب، بل هو عينه. هنا نقول بل هو عينه، هذا العينية في حكم الشارع الذي يكشف عنه حكم العقلاء. ولكن نعم يلزم منه أو هو عينه، ولكن ماذا؟ هناك مشكلة. ولكن لا يدرك ذلك كل أحد، ليس جميع الناس يدركون أن معنى الحسن والقبح أو أن العقل حينما يحكم بحسن شيء أو قبح شيء أن هذا يلزمه أن الفاعل يستحق الثواب أو العقاب. فيمكن للأفذاذ، نعم، ولكن لا يدرك ذلك كل أحد، فيمكن أن لا يكون نفس إدراك استحقاق المدح والذم كافيا لدعوة كل أحد إلى الفعل إلا للأفذاذ من الناس. بناء على ذلك فقط الأفذاذ من الناس يكون فقط استحقاق المدح والذم بحكم العقل، هذا يدفعهم نحو الفعل. الناس الذين تكون لهم همم عالية، الناس الذين يأبون أن ماذا؟ أن يكونوا مثلا أن يأتوا بالفعل القبيح أمام العقلاء، فقط هؤلاء ماذا؟ سيمتثلون، ما دام ليس هناك أو أنهم لا يعلمون أنه يترتب على ذلك استحقاق الثواب أو استحقاق العقاب. كثير من الناس لا يفعلون مثل هذه الأفعال، فهذا لا يكفي في إيجاد الداعي بسبب جهلهم لهذه النقطة أو لهذه النقطة، لا يوجد أو لا يوجد في أنفسهم الداعي نحو تحصيل الفعل الحسن أو ما نعم ما يوقف الفعل أو ما يوقفهم عن الفعل القبيح. فقال ولكن لا يدرك ذلك كل أحد، فيمكن أن لا يكون نفس إدراك استحقاق المدح والذم كافيا لدعوة كل أحد إلى الفعل إلا للأفذاذ من الناس. فلا يستغني أكثر الناس عن الأمر من المولى المترتب على موافقته الثواب وعلى مخالفته العقاب في مقام الدعوة إلى الفعل وانقياده والانقياد إلى ذلك الفعل. فإذا ورد أمر من المولى في مورد حكم العقل المستقل فلا مانع من حمله على الأمر المولوي، لا مانع إذا كانت الحالة بهذا الشكل الذي بيناه، إلا إذا استلزم منه محال، يعني إذا حملناه على المولوي يستلزم منه المحال. مثل ماذا؟ كالأمر بالطاعة. هنا لا يمكن أن نحمل الأمر بالطاعة أو الأمر بالمعرفة على ماذا؟ على الأمر المولوي، بل لا بد أن نقول هذا أمر إرشادي لا يمكن حمله على المولوية. لماذا؟ لأنه يلزم منه المحال. كيف يلزم منه المحال؟ لأنه يلزم منه التسلسل، أنه نقول إذا المولى قال أطيع الله والرسول مثلا وحملنا هذا الأمر على الأمر المولوي، نقول أن هذا الأمر من يقول أنه لا بد من طاعته؟ إن قلنا أيضا عن طريق المولى يلزم أن يكون هناك أمر آخر من المولى، وننقل الكلام إلى ذلك الأمر الآخر، نقول من يقول بوجوب طاعته؟ إن قلنا فهكذا يلزم التسلسل أو الدور، بأن نرجع إلى نفس هذا الخطاب الشرعي، فهو يلزم منه لازم محال، فلا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن نحمله على المولوية، بل لا بد أن نقول أنه إرشاد إلى حكم العقل. قال إلا إذا استلزم منه محال، يعني إلا إذا استلزم من حمل الأمر الشرعي على المولوية محالون، محال التسلسل كالأمر بالطاعة والأمر بالمعرفة أيضا كذلك. بل مثل هذه الموارد لا معنى لأن يكون الأمر فيها مولويان. لماذا؟ لأنه لا يترتب على موافقته ومخالفته غير ما يترتب على متعلق المأمور به. يعني هنا لو قلنا أنه أطيع الله والرسول هذا أمر مولوي، ماذا يترتب على طاعة هذا الأمر؟ هنا لاحظوا هناك أمر تعلق بالطاعة، يعني الأمر الحكم هو لو حملناه على المولوية الحكم هو الوجوب باعتبار أنه قال أطيعوا، استعمل صيغة الأمر، ومتعلق الحكم هو الطاعة، يعني هنا وجوب الطاعة، يعني الواجب هو الطاعة، تجب الطاعة. طيب الطاعة لأي شيء؟ متعلق الواجب ما هو؟ أو موضوع الحكم اللي نعبر عنه ما هو؟ هنا يجب الطاعة، لكن طاعة ماذا؟ ليس هناك إلا الأوامر الإلهية، فهذا الأمر كأنه يقول يجب طاعة الأوامر الإلهية، والحال أنه هو هذا بنفسه أمر إلهي، فهو بنفسه يلزم منه ماذا؟ وجوب طاعته. وكيف يمكن أن يلزم من أمر واحد أنه يجب طاعة ذلك الأمر؟ من نفس ذلك الأمر يلزم من نفسه ماذا؟ وجوب طاعته، لأنه حينما يقول أطيع الله، لاحظوا يعني يجب طاعة الله. طاعة الله في أي شيء؟ ما هو متعلق هذه الطاعة؟ الأوامر، يجب طاعة الأوامر الإلهية. طيب هذا أطيع الله أليس هو من الأوامر الإلهية؟ فيلزم من الانقياد له ماذا؟ أن لا يثبت إلا نفس ما يترتب على متعلقه، يعني أنه هو يثبت وجوب طاعة نفسه، وهذا محالون. فقال بل مثل هذه الموارد لا معنى لأن يكون الأمر فيها مولويا، لأنه لا يترتب على موافقته ومخالفته غير ما يترتب على متعلق المأمور به. المأمور به هو الطاعة، متعلقه هو الأوامر الإلهية، فهذا هو نفس، هو نفسه أطيعه أمر إلهي، فيلزم منه طاعة نفسه، نظير الأمر بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. أيضا هنا نقول أنه لو أنه إذا كان عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين، هنا لو أمر المولى بلزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، طبعا العقل يقول هنا بالاحتياط، فيلزم من الأمر بالاحتياط هو طاعة هذا الأمر، لأنه معنى الاحتياط هو أن نحتاط في هذين الطرفين، فنطيع الأمر بلزوم الاحتياط وتجنب كلا الطرفين. نفس الشيء، فقال نظير الأمر بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. توضيح وتعقيب إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.